لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام ما زال عن باب ركوب الصلاة من موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الأثر الذي رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرشد إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر، الشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. هذا الأثر تقدم الكلام عليه، ونواصل الكلام على الأثر الموالي له فلنستمع إليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
في سند هذا الأثر يزيد بن أبي زياد، هو مدني ثقة.
زياد بن زياد أو
يزيد
بن زياد أو أبي زياد
بن زياد. وفيه أيضا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، وهو مدني تابعي ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن. ورافع سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فأجابه بما سمعتم من المتن، فيكون الحديث موقوفا لأنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أن تحديد أوقات الصلاة مما لا دخل للعقل فيه. وسأله عن الصلاة، ما هو المتن، سأله عن وقت الصلاة، فالظاهر أنه سأله عن وقت جنس الصلاة، وليس المراد صلاة مخصوصة، فأجابه أبو هريرة بما في المتن. ومن بين ما قال له: عليكم السلام، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. وهذا كما تقدم مرارا يحمل على إرادة ظل قامة الإنسان بغير ظل الزوال، إذا كان ظلك مثلك، كأنه يعني أن لا تؤخرنه عن هذا الوقت فهو آخره، وذلك إذا كان الظل مثل قامة الإنسان بغير ظل الزوال، فيصلي الظهر ولما يخرج وقتها، لأن خروج وقتها كما سبق لنا يكون بنهاية القامة بغير ظل الزوال، يعني بذلك مثل ظلك قريبا منه بغير ظل الزوال كما سبق. فبين له الوقت المتسع،
وقوله عن العصر والعصر إذا كان ظلك مثليك، تقدم لنا أن وقت العصر يدخل ببداية القامة الثانية بغير ظل الزوال، فبين له آخر وقته على غرار ما تقدم في الظهر، لأنه إذا صلى العصر وطول ظله مثليه فإنه يكون قد صلى العصر في وقتها، إذا راعينا ظل الزوال كذلك، أي مثلي ظله بغير الفيء الذي يكون حين بعد الزوال مباشرة. هذا المعنى تمسك به بعض الناس، بعض أهل العلم من المالكية، واعتمدوا على ظواهر نصوص أخرى فقالوا باشتراك وقت صلاة العصر مع الظهر، واشتراك وقت صلاة العشاء مع المغرب، هذا ما يدعى عندهم بالاشتراك بين صلاتي المغرب الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. ما معنى الاشتراك؟ يعني أن هناك مدة من الوقت يلتقي فيها وقت هذه الصلاة ووقت هذه الصلاة، مراعاة لما ورد من ظواهر بعض النصوص، منها هذا. ولذلك أشار إلى هذا المعنى صاحب المختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله، فقال واشترك بقدر إحداهما، اشترك لكن اختلفوا، هل تدخل العصر على الظهر أم تدخل الظهر على العصر؟ واشترك بقدر إحداهما، وهل في القامة الأولى أو أول الثانية خلاف، وهل في القامة الأولى يعني في آخر القامة الأولى أو في أول الثانية خلاف، هذا عندهم معروف يعني القول بالاشتراك، وهو مختلف فيه، وبعض المالكية أبوا هذا الاشتراك وردوه، ومنهم ابن حبيب رحمه الله قال لا اشتراك بينهما. ليه؟ لأن الحديث ورد فيه بأن وقت الصلاة ما لم يأتي وقت التي تليها، ما لم يأتي وقت التي تليها، فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين وقتي الصلاتين بهذا. وقال ابن العربي تالله لا اشتراك، تالله، لكنه في العارضة، في العارضة التي هي كتابه في على الترمذي على سنن الترمذي على جامع الترمذي ذهب إلى الاشتراك وقواه، والإنسان يدور مع الدليل الذي يريد أن يطيع الله ورسوله، إن كان من أهل العلم أو طالب علم ينبغي أن يكون معتمده الدليل، فإذا تبين له الدليل ولو أقام على قول مدة طويلة فإن عليه أن ينتقل وأن يرتحل مما كان عليه إلى غيره، لأن الله إنما يسأله عن ذلك. فقالت الله الاشتراك، ولكنه في العارضة ماذا قال؟ مال إلى الاشتراك بينهما وقواه، ولكن لم يقوه بمجرد رأيه أو بمجرد ميله أو متابعة لما عليه علماء المذهب الذي ينتمي إليه في الأصل، لا، بل اعتمد على دليل. ما هو الدليل في نظره رحمه الله تعالى؟ ما في رواية الترمذي من حديث ابن عباس في صلاة النبي، في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وقد تقدم ذكره، وهو أحد الحديثين المعتمد عليهما في وقت صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من صحابته عليهم الرضوان. وسؤال ذلك السائل عن الوقت حيث صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين متواليين، فبين الوقت بفعله في رواية الترمذي لحديث ابن عباس الوارد في ذلك، في إمامة جبريل فيه وصلى المرة الثانية معنى اليوم الثاني الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. فهذا متمسكهم في القول بالاشتراك. يبدو والله أعلم أن هذا تقريب وأن هذا اللفظ وإن كان محتملا لما ذهبوا إليه في قولهم بالاشتراك إلا أن غيره من النصوص البينة الواضحة يقضي عليه والله أعلم. وقوله المغرب إذا غربت الشمس بين واضح، فإذا غاب جميع قرص الشمس فإن ذلك هو وقت المغرب كما تقدم. وأنت تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أشياء للمغرب، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ولا ريب أن قوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذه الأمور الثلاثة التي يعني ذكرها وعطف بعضها على بعض لها ما ينبغي أن يوقف عنده، وهو أن الشمس إذا غربت مثلا إذا ذهبت من عيني ناظر لم يعد يراها، غير أنها كانت في منطقة ما إلى الشرق منه فلا ينبغي له أن يعتبر أن المغرب قد دخل، لأنه لا يجوز أن تكون الشمس قد غابت منها هنا ومن إلى الشرق منك ما تزال الشمس عنده. ولذلك قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الشمس. إذا غربت فإنك ترى في الأفق المقابل لها وهو أفق الشرق في الموضع الذي يلامس ويحاذي الأرض تراه أغرق، وما فوقه تراه أحمر. لماذا؟ لأن الشمس عندما غابت عن مستوى الأفق فإنها تظهر في الأعلى ولا تظهر في المنطقة المحاذية للأرض. وقد كان الكبار عندنا في البادية في منطقة سعيدة وغيرها يعني هذا الذي يعني يستدلون به على المغرب، يقولوا إذا ظهر عنق الحمام صلي المغرب بالتمام. ما معنى عنق الحمام؟ يعني هذا الذي في أسفل رقبته أزرق ومن هنا أحمر. فهذا يعني هذا جهدهم، الإنسان يجتهد يقدر، فعلموا بأن هذه الصيفة دالة على التمكن المغرب من الدخول. وهذه المسألة أيضا تظهر في الصباح، تظهر عندما تكون الشمس تحت الأفق قبل شروقها بوقت، قبل إشراقها بوقت قصير، تكون المنطقة المحاذية للأفق زرقاء والمنطقة التي إلى الأعلى منها حمراء، فتظهر ها هنا وتظهر ها هنا. يعني وقت قرب وقت ما بعد الغروب، وقت ما بعد الغروب يشبه وقت ما قبل الشروق، هما متشابهين في ماذا؟ في صفة الأفق المقابل للشمس. والمغرب إذا غربت الشمس غير، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وقد تقدم لنا أن الشرع في بيان وقت العشاء في تحديد وقت العشاء اختلف عن 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 وسائل البيان في غير العشاء، ولعلكم تذكرون تعليل ذلك والحكمة من ذلك، وهو أن الأوقات في النهار يعني منوطة بأمور بينة واضحة وهي القامة أو تغير الشمس، صغارها، شروقها، غروبها، الشفق، هذه أمور بينة، لكنها في العشاء وقت ظلمة ما عند الناس باش يقدروا. فوسع ربنا برحمته وفضله وكرمه علينا، وسع علينا الوقت فجعله ثلث وإن أخر الإنسان فلا ينبغي أن يتجاوز النصف، لأن الناس ما عندهم سوايع، ما عندهم سوايع يضبطوا بها، وإنما هي أمور يقدرونها ويجتهدون في معرفتها. والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، زين، وصل الصبح بغبش، بغبش، وشارح الغبش بقوله يعني الغلس. العلماء يقولون بأن هذا تفسير مراد، شي واحد سموه مراد، هذا تفسير مراد وليس بيانا لمعنى اللفظ ذاته. وهذا المعنى كثيرا، هذه المسألة كثيرا ما تجدونها عند العلماء الذين يريدون أن يقربوا المعنى للقارئ وللمستمع، فلا يرجعون بالكلمة إلى أصل اشتقاقها اللغوي، وإنما يذكرون المراد ويمضون. تلقوا في التفسير كثيرا، وبعضهم لا يرجع بالكلمة إلى أصل معناها اللغوي ثم يذكر مراد مراد القائل، لأن مراد القائل، لأن الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى في اللغة، قد يكون لها أكثر من معنى في اللغة، ولكن هذه المعاني في الغالب لا تكون كلها مرادة للمتكلم، وإنما يريد شيئا. وهذا يدلكم على أن الإنسان لما يبغي يعلم معنى الحديث ما يروح في كتب اللغة. يعني عندي حديث أنا بغيت نعرف المعنى نتاع هذا اللفظ، أي نروح للقاموس المحيط ولا المقاييس اللغة والله مش عارف. لا، ينبغي أن أرجع في معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أثر الصحابة إلى الكتب المتخصصة، مثلا كالنهاية في غالب الحديث والأثر لابن الأثير والله الفائق للزمخشري والله غيره، وكذلك في التفسير لا ينبغي أن نرجع إلى اللغة. ومن هنا ظهر الضلال في بعض المتأخرين، يقصدون أو لا يقصدون، إن كانوا لا يقصدون فهم جهال، وإن كانوا يقصدون فهم جهال وأصحابه ويريدون الفساد. يعني يروح القرآن يفسر الأفضال بمسائل اللغة ويروح يشور، حتى إني رأيت منذ 20 سنة من فسر قل للمؤمنين وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فسر تفسير شنيع جدا بإجماع المسلمين وتفسير باطل، ففسر الجيوب بالثنايا التي في جسد المرأة، وهذا يعني فسوق وفجور وخروج عن الشرع من غير خلاف. ليه؟ لأنه يعني ربما هذه الكلمة قد يجد لها مستندا في اللغة، ولكنها ليست مرادة قطعا. كذلك إذن هذا المراد في الفرق بين التفسير مراد المتكلم وبين بيان المعنى. إذن قال وصل الصبح بغبش يعني الغلس. المعروف من الغبش يعني عندما يقترب، عندما يطلع الفجر، ينفجر الفجر. كيف يسمى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تنصارفنا من الصلاة خلفه بغلس. ما معنى الغلس؟
بقايا ظلمة،
بقايا ظلمة الليل، اختلاط ظلمة الليل بضوء
النهار.
طيب، هذه الصفة هل لها نظير في بداية الليل؟ نعم، من حيث المعنى لها
المغرب،
من حيث المعنى لها نظير، وهو أنه عندما تغرب الشمس تكون هناك بقية من ضوء النهار وتختلط بظلمة
الليل،
هما شبيهتان في المعنى ولا لا؟ ولكن كل واحدة منهما لها لفظ العربية. ربما الإنسان يقيس، يقول ما دام الغلس يطلق على اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، ما يهمنيش الجاي من الغادي، أنا ما يهمنيش الجاي من الغادي، ما دام الغلس، فهمت كيف؟ ما دام الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار والنهار قادم، يشبه
خروج النهار
الغبش الذي هو بداية، يعني إدبار الضوء وإقبال الظلمة، فهمت كيف؟ لعل هذا من هذا المعنى، لعل هذا من هذا المعنى. ولذلك قلنا إنه تفسير مراد، وإلا وإلا فإن الغابش يقال الغابش وبعده الغالس، وهذا في الصباح في بعد طلوع الفجر الغابش وبعده الغالس. أما الغابش فهو في أول الليل، الغابش في أول الليل. فلعل هذا الذي لكون المعنيان متشابهين عبر بهذا عن هذا، وجاءت هذه اللفظة يعني الغبشري في رواية يحيى بن بكير والقعنبي وغيرهما وصل الصبح بغلس على الأصلي وهو ظلمة آخر الليل. لكن يعني بعض الناس نقلوا عن الجوهري صاحب الصحاح، كتاب في اللغة جوهري صاحب الصحاح، لأنه استدل على هذا المعنى بقول القائل كذبتك عينك أم رأيت بواسط، واسط منطقة، كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلت الظلام من الرباب خيالا. يعني بالحقيقة البيت لا دليل فيه على أن الغلس هو آخر ظلمة الليل، وإنما البيت هذا يعني بيت ذكره، لكن لا يتعين به أحد المعنيين للغلس، وإن كان الغلس هو آخر ظلمة الليل كما بينا، لكن لا دليل فيه. بل ربما لو تركنا وهذا البيت وحده لقلنا بأن المراد بالغلس هو أول ظلمة الليل. ليه؟ لأن العرب لأن أصحاب هذا المعنى الذي ذكره عادة ما يقصدون من يريدونهن في الليل وليس في النهار. ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإن ظلام الليل أكتم للسر. إحنا ما نسمع أصحاب هذه الحكاية. أنت كيف؟ يعني كل إناء بما فيه. الله إنسان يسوق البيت لمعنى والآخر يدي منها معنى واحد آخر، دبر راسه. كل واحد قد يتفق الناس في ذكر شيء، ولكن كل واحد يقصد منه معنى، فيؤجر هذا ويؤذر هذا ويأثم، ولا مانع من هذا. ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإن ظلام الليل أكتم للسر. ربما كان هذا البيت دليل على أن ما ذكره الأخطل أخطل، لأن البيت الأخطل تاع كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، هذا البيت للأخطل النصراني المعروف. بعض الناس يستدلون به على تفسير العقائد، ما يصح ذلك، ما يصح. كيف تفسر أنت باللغة العقيدة؟ قال الأخطل. إحنا قلنا بأن أمور الفقه العملي لا تفسر باللغة وحدها، يستعان بكتب اللغة، ما تفسر بالكتب المتخصصة كما تعلم. قد استولى بشرون يا حسرة، قد استولى بشرون على العراق من غير سيف أو دم مهراق. إيه هرجعوا ما تهملوش بالزاف، يعني غير إشارة خفيفة وترجع. طيب، إذن هذا ما يقال في هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان أوقات الصلاة. الأثر الموالي أو النص الموالي ما هو؟
حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم نخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
إذن هذا الأثر عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. هذا الحديث هو في البخاري، نعم في البخاري ومسلم، رواه البخاري عن القعنبي وهو من رواة الموطأ عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا ثقة حجة، مات حوالي سنة 32. روى عن مالك عدة أحاديث منها أو بعضها عن عمه أخي أبيه لأمه الذي هو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، المتوفى ما بين 92 و93 على اختلاف بين العلماء، وقد جاوز القرن، جاوز 100 سنة. قوله في الحديث كنا نصلي العصر، من قال هذا؟
أنس بن مالك
صحابي. إذا قال كنا نصلي العصر اختلف العلماء في ذلك فيما إذا لم يصرح بأن ذلك حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، لكن إذا قال كنا ولم يقيد ذلك بعصر النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الناس فيه، بعضهم قال هذا من المسند المرفوع، وبعضهم قال هذا ليس من المسند، ولعل الخلاف بين من ذهب إلى أنه مسند مرفوع وهو الحاكم، ومن ذهب إلى أنه غير مسند كالدار قطني وغيره، خلاف لفظي. فمن قال إنه مرفوع لعله يقصد أنه مرفوع حكما، ومن قال إنه ليس مرفوعا لعله يقصد أنه ليس مرفوعا في اللفظ، اللفظ. ولذلك فقال الحافظ ابن حجر والصواب، هذا معنى قوله، والصواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. كنا نفعل، وكثير ما تجد بعض الصحابة يقولون كنا نفعل ولا يصرحون بأن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي رواية أخرى يبين فيها أن ذلك كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا هذا اللفظ يدل على أنه مرفوع، ثم إن الصحابي إنما ذكره محتجا به، الصحابي إنما يحتج بقولي وفعلي صاحب الشريعة أو بالإجماع، فلا يمكن الصحابي أن يذكر شيئا ليس مما قاله صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ولا هو من إجماع المسلمين ويحتج به. فيدل على أنه كما قلنا هذه الصيغة هنا تدل على أنها هي مرفوعة حكما وإن لم تكن مرفوعة لفظا. وفي هذا الحديث كما سمعتم لابد، وهو أن الواحد منهم كان يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا يدل على مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر، على مبادرته بصلاة العصر، لأن العصر يأتي وقد فاء الظل وانكسر أوج الحر، فكان يبادر بصلاة العصر، ولكن مبادرته بصلاة العصر لا تعني أن وقتها مضيق، لذلك كان الواحد منهم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر في المدينة في مسجده، ثم يذهب إلى بني عمرو بن عوف وهم يبعدون عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 3 أميال، وثلاثة أميال أزيد من 5 كيلومتر، يعني معنى ذلك إذا سار على رجليه يصير أزيد من ساعة، فيجدهم يصلون. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل حروف وزروع ويشتغلون في أعمالهم، فيتغيثون في الصلاة حتى يفرغوا من أعمالهم ثم يصلون، ولابد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك، فيعتبر إقرار منه لذلك، والأدلة الأخرى تدل على ذلك. الأثر الموالي.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الزاهد إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة،
يعني الأثر ذاته الأثر ذاته عن أنس رضي الله تعالى عنه، وإن اختلف مخرجه عن
ابن شهاب
فهذا عن
ابن شهاب،
عن ابن شهاب، لكن الأثر ذاته عن
أنس بن مالك.
هناك قال إلى بني عمرو، هناك قال إلى بني عمرو ابن عوف، وهنا قال
قباء.
بنو عمرو بن عوف هي قباء، احفظوا هذا، لأن هذا اللفظ إلى قباء، بعضهم قال بأن مالكا تفرد به عن الزهري وخالفه في ذلك جميع من رووا عن الزهري، فقالوا إلى العوالي،
هي القرى المتصلة بالنبي،
فقالوا إلى العوالي، والعوالي ليست قباء، قباء من العوالي، لكن العوالي مناطق واسعة متفاوتة البعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقع إلى جهة نجد من المدينة، فهي متفاوتة البعد، فهي متفاوتة البعد، المسافة بينها وبين المسجد متفاوتة. ومالك قيل إنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري، من أصحاب الزهري. سنرجع إلى هذا. ثم يذهب الذاهب إلى قباء، يقال قباء بالقصر وبالمد وبالصرف وبعدم، كيف الصرف يعني؟ تنوين، قباء يعني مصروفة وغير مصروفة، ممنوعة من الصرف، هذا وهذا، هذا وهذا، وبالتذكير وبالتأنيث، لكن التذكير فيها والصرف والمد هو الأفصح، هو الأفصح. إذن لعل مالكا رحمه الله تعالى إنما ذكر قباء لأن الأثر واحد عن أنس، والعوالي منطقة واسعة، فكأنه رجع لهذا الأثر الذي رواه عن الزهري إلى الأثر الذي رواه عن غيره، عمن؟
إسحاق بن عبد الله،
عن إسحاق بن عبد الله، لأن كلا الأثرين عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، فذكر قبل، مع أن مالك رحمه الله لم يتفرد بهذه اللفظة عن الزهري، بل شاركه فيها غيره. ابن عبد البر رحمه الله ذكر بأنه لأن هذا وهم من مالك، ونكشفه أجمع هو مالك ابن عبد البر، لكن لا تمنعه مالكيته من أن يوازن بين أقوال العلماء ويقول بأن مالك واهم، ومن الذي يظهر في هذا؟ هناك ظهر؟ يعني نحب ننبهكم الحاجة، هناك بعض الناس يعتقدون أن عدم الأخذ بكل ما في مذهب هو إزراء بصاحب المذهب. انت تجي تقول لهم حاجة، تقول لهم هذه العلة، لازم تقرأوا الأصول، هذه العلة التي بنيتم عليها موقفكم تبطل احترامكم للأئمة الآخرين، وإحنا عدنا العلة ما يليقش ترجعوا على أصلها باش، هذا العلة تبطل الأصل، إحنا العلة ما يليقش تنقض الأصل، لأنك إذا قلت بأن كل ما قاله عالم يعني هو حق، فمعنى ذلك أن ذلك العالم الآخر كما كأحمد والشافعي وأبو حنيفة معناه مبطلون، لا؟ إذن هذه العلة اللي اعتمدت عليها بها تعظم الأئمة تبطل تعظيمك لعلماء المسلمين واحترامك لهم، مش كده؟ إذن هذا هو. ولكن ترى ابن عبد البر رحمه الله يقول بأن مالك واهم، عبارة لطيفة، لكن مع ذلك العلماء الآخرون يعني كالحافظ ابن حجر وغيره جاءوا وقالوا بأن مالك لم يتفرد بهذه اللفظة، حافظ ابن حجر الشافعي لكنه عالم، فقال لم يتفرد مالك بهذه اللغة، كان همهم إيصال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم للناس، ليس عندهم أغراض أخرى، حتى وإن كان بعضهم ينتمي إلى هذا المذهب ولا ينتمي إلى هذا المذهب، لكن جعلوا لله الحمد هذا المعروف عنهم أو عن غالبهم، جعلوا نصبع أعينهم إيصال الحق للناس وتبليغ أحكام الله تعالى إلى الناس وإنصاف الناس. إذا قلنا إن العوالي منها ما يكون على ميلين أو ثلاثة، ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة، فمالك ذكر قباء لما علمنا إذا كان قد ذكرها من عنديته، أما إذا كان قد ذكرها برواية كما سمعها من شيخه الزهري فأين الضير في ذلك؟ فأين الضير؟ لأننا لا ندري هل جاء هذا من مالك ذاته أو من الزهري، فإن جاء من مالك فقد يكون هذا قصده وهو الذي علمتموه، لأن العوالي منطقة واسعة وثمانية أميال أو عشرة أميال يعني يقضي الإنسان فيها ساعتين ونصف، بخلاف غير ذلك. النص الموالي
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. يعني مالك رحمه الله ذكر في هذا الباب المرفوع والموقوف، والموقوف كما علمتم في أوقات الصلاة له حكم الرفع، ثم جاء إلى عهد التابعين. في طيب ولا لا؟ يعرف ينزل الناس منازلا. في هذا السند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا معروف، ربيعة الرأي اسمه فروخ المعروف بربيعة الرأي، هو ثقة ثبت من أكابر التابعين، وهو فقيه حافظ وأحد مفتي المدينة. كان بعضهم ربما انتقده على ساعة رأيه، وقد توفي سنة 36، لكن على ما قيل فيه من هذا المعنى الذي اشتهر به. وعندنا في إحدى الضوائر في بلاد مدينة ولايتنا هناك مسجد مسمى باسمه ربيعة رحمه الله. كان بعض الناس كيجي تقول لهم سموا، كان عندنا منذ 30 هنا في معسكر بعض الدواوير يبغوا يسموا على أجدادهم. تحصيها سعد الرحمن، احنا قلنا له كان هذا كل واحد يحب يسمي على جده خلاص احيينا التعصب. احنا عندنا شيء مشترك نحبهم جميعا، يعني ربما يقع بيني وبين دوار الفلاني حزازة والله نقاش ولا كذا، لو ترك هذا الامر كل واحد يجي يسمي على جده ما لا خلاص تحيا النعرات. فقال نذهب الى الصحابة الذي يرتقي الناس على حبهم، اللهم الا من شذا من الروافض. نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كانوا عندنا منازل ومراتب ما لا خلاص كنا يسمى على اسماء الصحابة او على اسماء علماء المسلمين من دونهم، فهذا يعني خير من غيره، خير من غيره. واذكر لكم شيئا، في بعض الجهات عندنا سمي بعض المساجد اسماء بعض الصحابيات، فاستنكر بعض الناس ذلك، والاسم حاضر في ذهني ولكن لا اقوله لانني ان قلته علم الناس موضعه فوقعنا في محذور. فربيعة رحمه الله كذلك، يعني رغم هذا فقد قال عنه ابن الماجشون بحسب ما علم قال ما رأيت أحوط للسنة من ربيعة. يعني كون الإنسان يستعمل رأيه فيما لم يصل إليه فيه نص، هذا من باب الضرورة، كما قال عبد الله بن مسعود أقول فيها برأيي عن المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يفرغ لها، فقال أقول فيها برأيي، يعني شهره ما يترد عليه وبعد أقول فيها برأيي، فقال فيها برأيه. ثم بعد ذلك جاءه من أبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ما قضى، ففرح فرحا عظيما وشديدا. فإذا قال الإنسان برأيه لأنه لم يعثر على دليل وهو عالم باحث مجتهد، هذا لا يلام. اللوم أن يقول الإنسان في رأيه برأيه ويدفع به في صدر النص، لا رده، هذا النعيم. من يقول الإنسان برأيه، كثير من الأئمة قالوا بآرائهم لأن بضاعتهم كانت من النصوص قليلة، فكانت آرائهم أحيانا توافق الحق وأحيانا تخالفه. فالرأي يذم عندما يتوسع الإنسان فيه وعندما يعارض به النص. وإحنا المسلمين كما أقولها مرارا، الذكر فوق الذكر، الذكر فوق الذكر. من أعطاك هذا العقل؟ من أعطاك إياه؟ من فضلك به؟ ربك، هي ربك بين لك، هو الذي أكرمك بالعقل فتأتي بعقلك لتبطل أحكامه. أين العقل هنا؟ جنون. هو الذي أكرمك بالعقل وميزك به وأنزل عليك الذكرى، فاستعمل الفكرة في فهم الذكر، ولا تستعمل أنه في نقض الذكر ورده، وتسور يعني أبراجه العالية، لما لك قدرة على تسورها؟ أذكر لكم شيئا من مما يتعلق بربيع رحمه الله تعالى. قيل إنه وقف يوما على قوم يتذاكرون في القدر، فقال، يعني هذا معنى كلامي، إن كنتم صادقين لعلهم كانوا ينكرون. تصور معنى هذه المسألة، أنتم تتكلمون بأنها ظهرت في عهد الله بن عمر يعني كما هو في صحيح مسلم. فوجدهم يتذاكرون في القدر، فقال ما معنى إن كنتم صادقين؟ فلما يعني الذي فلما بين أيديكم أعظم مما أو لما فلما في أيديكم أعظم مما في يدي ربكم. لأنهم يعني الجماعة الذين ينكرون القدر يقولون يقول الإنسان ربي لم يخلق الشر، ممكن لم يخلق الشر، نحن الذين
نخلق الشر،
وهم لا يمكنون إذا قالوا ربي لم يخلق الشر فلا يمكن أن يقول لم يخلق خلق الخير. فإذا قالوا هذا قالوا هذا، فإيش قال لهم؟ فلما في أيديكم أعظم مما في يدي ربكم إن كان الخير والشر بأيديكم. وش تخليتم على مولاكم عز وجل إن أنكرتم بأنه خالق الخير وخالق مقابله، وإن كان الشر لا ينسب إليه وحده. فهمتوا كيف؟ هذا من قوله في مسألة القدر. ومما نقل عنه أيضا، وهذا من يعني إحساس العالم من هضمه لحق نفسه وعدم الاغترار بس بالمظاهر بصورة العمل من غير مراعاة القصد والغرض. فنقل عنه رحمه الله أنه بكى يوما فقيل له ما يبكيك؟ قال رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم. يعني أنت تجمع في مكان ويقول الناس مساكين لا علم عندهم، نجم تغرهم 30 عام بجميل قولك وظاهر وضعك وحسن رصفك لكلمات وتلوينك لكلامك وصياعك، هم معذورون إن نصحوا لله ولرسوله ولم يجدوا غيرك وظنوا أنك أخلاص. يعني وش قال رحمه الله؟ قال رياء حاضر وشهوة خافية، والناس عند علماء كصبيان في حجور أمهاتهم إن أمروا ائتمروا وإن نهوا انتهوا. إيه هذه كما يقول عندنا بعض الناس كل ما يخرج من المحراب مساكين الناس يمشوا خلاص. هذا كلام له رحمه الله، نرجعوا إلى ما كنا فيه إن كان هذا خروجا عما كنا فيه. إذن ماذا قال ربيعة؟ نعم، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا حفيد أبي بكر، ثقة رفيع عالم كثير الحديث، قال أدركت الناس، كل الناس هنا ومن غيرهم في الجملة لا في التفصيل، ومن غيرهم أدركت الناس يقصد الصحابة لأنه تابعي، أدركت الناس يعني الصحابة لأنه من كبار التابعين. زيد
إلا وهم يصلون
الظهر
بعشي،
الظهر بعشي، العشي يقولون إنه ما بعد الزوال لأنها كلمة لغة، قيل إنه ما بعد الزوال إلى الغروب. هل هذا المعنى اللغوي يصلح بها تفسر به أنت صلاة الصحابة الظهر؟ علاش كنا قبيل لما ترجع القواميس اللغة تلقى المعنى. ما هو العشي؟ وقيل إلى الصبح، وقيل يعني معنى ذلك سيضل ضلالا مبينا بإجماع من فسر هذه العبارة بالرجوع إلى
اللغة،
معنى اللغوي كما قلنا. وهنا نقول لأخوتي احترزوا كثير، طلاب العلم احترزوا في هذا الأمر اللي كنا شرنا له قبل، وهو أن الإنسان يرجع في تفسير النصوص إلى كلام أهل العلم وإلى الكتب المتخصصة. أنت بغيت تتكلم على الفيزياء والله بغيت تفهم معنى نتاع الفيزياء تروح لواحد شنو طبيب بالك طبيب شو يعرف تروح لواحد كيف يعني نعم يدرس الأدب وإذا كان أبعد أوغل قد يكون عرف شوية. سبحان الله هذه مسائل وهذه المسائل الناس يراعونها إلا في أمور الشرع. أمور الشرع ما عليش خلاص كلنا نشترك الناس مسلمون خلاص كل واحد يحدد يروح لحاجة سين يرجع. يصلون الظهر بعشي إذا قلنا العشي ما بين الزوال إلى الغروب وقيل إلى الصبح وليس بمراد قطعة ليس بمراد قطعة. ولذلك فسره مالك بأن المعنى المراد هذا المعنى المراد منه فهمت كيف هو الإبراد هو الإبراد بالظهر كما هو مذكور في الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقيل إن المعنى تمكن دخول الوقت ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون. وسبق لنا بأن هذه الآية انتزع منها بعض العلماء الصلوات خمس حين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. استغرقت هذه الآية الأوقات فالمراد بها كما قلنا العشي يعني تمكن دخول الوقت أو الإبراد. باب انقضى هذا الباب الذي هو باب وقوت الصلاة ثم ذكر بعده ترجمة أخرى قال فيها
باب وقت الجمعة.
نعم
باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ضمن الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
هذا الترجمة هي وقت الجمعة هي وقت الجمعة. لماذا ترجم مالك رحمه الله لوقت الجمعة على انفراد مع أنه عنده وعند جمهور أهل العلم وقت الجمعة هو وقت الظهر وقد تقدم بيان وقت الظهر لأن هناك خلافا بين أهل العلم في وقت الجمعة فجمهورهم على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر وفريق منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرون أن وقت الجمعة يمكن أن يقدم يجوز أن يقدم على وقت الظهر لأدلة عندهم. لهذا ترجم مالك هذه الترجمة ليبين ما ذهب إليه موافقا لغالب أهل العلم من أن وقت الجمعة وقت الظهر يعني يبين الإنسان ما يراه. وقت الجمعة جمعة بمضمومتين جمعة والله الجمعة وقال
الجمعة
الجمعة وقد قرئ قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بهما التسكين للتخفيف تسكين جمعة احنا عندنا بالدار اللي يقولوا الجمعة فتحوا الجيم لأن الفتحة سهلة وسكنوا المين بارك الله فيهم فيما يعني احتاج ننطق بها إذن الجمعة لكن في الحقيقة هي الجمعة ولكن سبحان الله شوفوا النفس تميل إلى التخفيف هم قالوا الجمعة فتسكين يعني هما أضافوا تخفيفا
إلى تخفيف
إلى تخفيف المين صحة فيها تخفيف لغوي وهم زادوا فتحوا إذن المهم لغة يقال الجمعة والجمعة ويمكن عند بعضهم أن يقال الجمعة على إرادة الوصف لليوم لأن اليوم يجمع كما يعني يكثر به الاجتماع كما يقال ضحكة. ما معنى ضحكة؟
كثرة الضحك.
يعني يضحك منه الناس. والله هو ماذا؟ فهم كيف؟ يعني كثير الهمز للناس فيه مبالغة. لذلك جمعة عند بعضهم. هذا من حيث التسمية. الجمعة ليس المراد هنا الحديث عن أحكامها، وإنما المراد بيان وقتها، لأنها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله فيما بعد. أبو سهيل تقدم الكلام عليه، هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من التابعين تقدم، وأبوه مالك وابن أبي عامر تقدم أيضا، والأثر هذا صحيح. طين فيسا بكسر الطاء والفاء، طين فيسا وضمها وضمهما أنفسا بصاد أو حصير، قالوا اختلفوا في عرضه، لكن في الحقيقة العرض كان واحد كان حاضر ثم وقال إنها العرض نتاعه، العرض هذا يختلف باختلاف، فقيل عرضه ذراع، وقيل إنه أكثر من ذلك ذراعين. لماذا؟ لأن تحديد عرضه يعين على معرفة الوقت الذي كان يصلي فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعقيل بفتح العين هو ابن أبي طالب أخو علي وجعفر رضي الله تعالى عنهما وأكبرهم، كان صحابيا عالما بالنسب، عالما بالنسب معليش الإنسان كونه يعرف من نسبه ما يصل به رحمه، ولا يكون عالم بالنسب، ولكن بشرط لا ينبغي أن يكون ذلك غير يعني من رأسه ينسج، لا ينبغي أن يعتمد على لا بأس أن يعرف الإنسان نسبه، الناس يصدقون في أنسابهم وهم آثمون إن كذبوا في انتسابهم كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، لا بأس كان عالم بالنسب. مالك رحمه الله ساق هذا الأثر يعني ليبين به الوقت الذي كان يصلي فيه عمر بن الخطاب الجمعة، وكون صلاة الجمعة في هذا الوقت وهو وقت الظهر هذا مروي ومنقول وصحيح عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، فهؤلاء اللهم إلا في ثبوته عن أبي بكر لا يحضرني فصل فيه، إن كان الغالب الذي أعلمه الآن هو أنه ثابت عنه، فكانوا يصلون الجمعة في وقت الظهر. أما عمر وعثمان فقد أثبت مالك الرواية عنهما في هذا في موطئه، وأما غيرهما فقد يعني جاء ذلك في كتب السنة الأخرى ودواوينها، وقد ذكر ذلك ما عدا أبي بكر ذكر ذلك عنهم البخاري رحمه الله في إحدى تراجم صحيحه. إذن قال كنت أرى طنفصة لعقيل، من قال هذا؟ هذا قاله عن أبي سهيل بن مالك عن أبي يعني
أبي سهيل
عن أبي أنه قال كنت أرى طنفصة لعقيل. إذا قبل أن يأتي عقيل إلى مجلسه كانت توضع له طنفصة، وين؟
تطرح إلى جدار المسجد الغربي.
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. المدينة إلى أين يصلون؟ إلى أين يصلي الناس في المدينة؟ إلى جهة الأرض مش إلى القبلة، يعني القبلة يصلون إلى القبلة، ولكن وإيش من جهة الأرض؟ الجنوب. قال العلماء إن القبلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلى الجنوب خالصة، بل إلى شيء جهة الشرق، لأن الوردة نتاع الريح تعرفوها اللي عند الجغرافيين ولا لا؟ تعرفوها؟ كاين الجنوب كاين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكاين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والشمال الشرقي والشمال الغربي. اسمش على من جهة؟ نبينا خف علينا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق ماذا في المدينة وين يصلوا؟
جنوب شرقي.
صلوا للجنوب المائل إلى الشرق قليلا. طبعا نقول لكم حاجة، مش المسجد اللي تكون فيه 30 درجة ويقولوا الناس احنا صلينا ورانا في 10 سنين نصلوا، والمئة وثلاثين درجة. وسبحان الله الإنسان يقول لك لكن يقول للناس أنا ركوي، كيف تقول لهم؟ قول لهم باللي صح القبلة أنت ما تخليها في 30 درجة. أنا أعرف بعض المساجد على كل حال في غير ولايتنا، ولايتنا ما نعرفش فيها، لكن في غير ولايتنا نعرف أنا بعض المساجد ما يلبس فيه 30 درجة والناس خلاص مشوا عليها، يقول لك وأنا كيف ندير الصحة؟ كيف ندير الصحة؟ هذه مشكلة يعني مصيبة، كيف ندير الصحة؟ نذكر لكم مثال على كيف ندير الصحة. واحد يوم سألني، سمحوا لي نخرج شوية يعني، سألني قال لي واحد الإنسان قال له الوضوء في الصلاة قال ما لقاش كل اللي خلفه استمر بيهم ونواه باش يعلمهم.
اي صحيح
شكنا مع بعض. قال نواه أن يعلمه، كيف يعلمه يعني؟ هذه مصيبة هذه. انت قول يا فلان أتمم الصلاة والله تقضبوا من عبايته وقدموا يصلي وهما يصلوا ويكملوا أحدهم، كيف يعني تكملوا يعني تعلمهم بذلك؟ علموا النية لا تعفيك مما أوقعت نفسك. فكذلك أنت كنت مايل في القبلة يعني ما تقول خلاص تبينت للقبلة، ولكن لا خلي كي ندير للناس، كي ندير للناس تخليهم على صلاة باطلة. حتى وإن قال بعض أهل العلم إن 90 درجة ليست ضارة، وهذا كلام فيه 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 ما فيه، لكنهم لا يقصدون بذلك أنك تستمر على ميلك الشديد. أهل المذهب مثلا في المالكية يقولوا ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، فإذا كان الإنسان قد انحرف عن القبلة شيئا قليلا وعلم بذلك في الصلاة فإنه يميل ويصحح ولا تبطل صلاته، بس الانحراف يسير. مالك رحمه الله نرجع ساق هذا الأثر. بعض الناس قالوا ليه مالك صعب في هذه المسألة وراح للطنفيسة والظل انتاحها هذا المسجد مثلا وين راه الجدار الغربي؟ يعني يصلون هنا، يصلون هنا الجدار الغربي وين؟ هنايا كان يحطوا له طنفيسة العرض نتاعها ذراع او ذراعين. عندما يغشى الظل الطنفيسة كلها يخرج عمر. الطنفيسة اذا كان ظلها ذراع ولا ذراعين مع ظل الزوال معنى ذلك فيه اول الزوال. يعني الطنفيسة شعر الطنفيسة قاع كي نقولوا راه عريضة، هي في يحطوها لا في يحطوها، حطوها لك بغى يرقد يجمع فيضعونها له هذا ليجلس عليها. من هو هذا؟
عمر
عقيل.
لا شيخنا الذي شيخنا هذه كانت توضع عليه الجلوس أم فقط لمعرفة الوقت؟
لا ليس لمعرفة الوقت،
الجلوس
معرفة الوقت ليس بالضرورة، يشوفوا الظل بتاع الزوال على شيء قدره. وإنما هذا المشاهد نقل لنا هذه الصورة التي قد يعسر على بعض الناس انتزاع الوقت منها، ولكن من تأملها تبينت له، وهو أن الطنفيسة كان عرضها ما وصفت لكم، الجدار تكلمنا على طول الجدر في عهد السلف في عهد الصحابة، عندما يغشى الطنفيسة كلها ظل الجدار يخرج عمر. معنى ذلك أن هذا في أول الزوال، هذا يكفي أنه دلالة على أنه في أول الوقت. لهذا ساقه مالك رحمه الله في عهد عمر بن الخطاب عليه الرضوان. وهناك نصوص أصرح منه في الدلالة على أن الصلاة في أول، ولكن الإنسان إذا لم يبلغ إلا نص إلا هذا وعلم كيف ينتزع منه الدلالة هذا لا ضير عليه. قلت قد يقال لما لجأ مالك إلى هذا الأثر في تحديد وقت صلاة الجمعة بهذا الأمر الذي قد لا يتوصل إليه إلى معرفته إلا بعسر. والجواب أن وقتها عنده هو وقت الظهر، لكنه أراد به بيان استمرار العمل عليه في وقت